بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحادية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تفسير سورة الإخلاص سميت بهذا الاسم سورة الإخلاص لأن هذه السورة خالصة في صفات الله سبحانه وتعالى، وقيل لأن اللافظ بها يخلص لله سبحانه وتعالى التوحيد، فهي إما في مضمونها وإما في حال من قرأها. هذه السورة عظيمة، ولذلك هي تعدل ثلث القرآن، لأن هذه السورة كلها في التوحيد، والقرآن إما أن يكون في التوحيد، الأوامر في التوحيد وما يضاد ذلك وهو النهي عن الشرك، أو في الشرائع والأحكام، أو في ذكر أحوال الأنبياء مع أقوامهم. ولذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهذا يدل على منزلتها العظيمة، وهي من المعوذات. دليل ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يقول قل، وفي الثالثة قال له قل هو الله أحد الله الصمد السورة، ثم سورة الفلق، ثم سورة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام ذلك ما تعوذ بمثلهن أحد، ما تعوذ بمثلهن أحد. إذن هي من المعوذات، هي من المعوذات، وذلك لما تضمنته من المعاني العظيمة الجليلة، والتي تتضمن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن له هذه الصفات الكاملة والوحدانية والأحدية والصمدية التي يتصف الله جل وعلا بها. فقال: قل أي يا محمد قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. ولمن يقول؟ يقول للمشركين، يخبرهم ويبين لهم، وذلك أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، والعياذ بالله، اذكر لنا نسبه، فنزلت هذه السورة، فهذا هو سبب نزولها. فنزل قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد، السورة، هو الله أحد أي له صفة الأحدية المنفرد. هذه الأحدية هو واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أفعاله. كل هذه أنواع الأحدية التي يتصف الله جل وعلا بها. ثم قال: الله الصمد. لم يذكر اسم الأحد والصمد إلا في هذه السورة في القرآن كله، في هذه السورة. ولو تأملنا في معنى الصمد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه، وكما قال شيخنا هو المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والعالم السفلي يحتاجون إليه سبحانه. فجاء في هذه السورة اسم الأحد واسم الصمد، وهذا فيه بيان أن الصمدية التي يتصف الله جل وعلا بها تثبت له كمال الصفات، فالناس يحتاجون إليه لأنه صاحب الصفات الكاملة والفعل الكامل والأسماء الحسنى. والأحدية لأنها تنفي مماثلة شيء له جل وعلا في ذلك، تنفي مماثلته في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، فالله خالق وغيره مخلوق جل وعلا. فقال: لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الله جل وعلا له الصفات الكاملة في جميع صفاته. فإذا كانت أسماؤه حسنى بالغة في الحسن غايته، ليس لها حد ولا منتهى في الحسن، فما يشتق منها من صفات أيضا هي صفات كاملة بالغة في الحسن غايته، لا يحد لها حد في كمالها وجمالها. فلذلك هو الصمد سبحانه. جاء في تفسير بعض السلف: السيد الذي له السؤدد، له المكانة. واسم الصمد من الأسماء التي تتضمن الكثير من أسمائه ومن صفاته، فيتضمن اسم الصمد، يتضمن أنه سبحانه الكريم، وأنه الجواد، وأنه العليم، وأنه السميع البصير، وغير ذلك من الأسماء التي تدل بمعانيها العامة على الصمدية لله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه.
نعم. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد، لأنه غني سبحانه وتعالى. العبد لماذا يحتاج الولد؟ لأمرين، إما لمعونته وإما لحفظ نسله، إما أن الولد هذا يعينه في دنياه، وإما ليحفظ له هذا النسب. وكلا الأمرين منتف في حق الله جل وعلا، فهو مستغن عن ذلك. وفي قوله جل وعلا لم يلد رد على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أهل الإشراك ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، أي لله سبحانه وتعالى. وفيه رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وفيها رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. هذه الثلاث الطوائف كلها ترد عليهم هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا لم يلد. نعم.
ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.
لم يكن له كفوا أحد، ليس له ند، ليس له نظير، ليس له شبيه جل وعلا. هذه السورة نفت عن الله جل وعلا ثلاثة أمور. نفت عنه الأصول والفروع والنظراء. الأصول الذي هو الوالد، والفروع الولد، والنظير الذي هو الشبيه أو الند. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فليس شيء مثله سبحانه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خصائصه. وكيف يكون شيء مثله جل وعلا وهو الخالق، هو المعطي للكمال؟ فالله جل وعلا متنزه عن أمرين: عن أن يشابه شيء من مخلوقاته، أو عن أن يشابهه شيء من مخلوقاته. لا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق هذا مذهب المشبهة في أسماء الله وصفاته، ممن ظهروا في زمن من الأزمنة ثم انقرضوا وانتهوا. وهؤلاء الذين قالوا لا نفهم من معاني الصفات إلا ما نعرفه من أنفسنا، فتثبت اليد لله قالوا يد الله كيدي وسمع الله كسمعي. وهؤلاء شبهوا الله بخلقه، وهذا لا شك مذهب باطل، ليس كمثله شيء سبحانه. والقسم الثاني من شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا المخلوق بالخالق، وذلك أنهم أعطوا للمخلوق من صفات الله جل وعلا أو من خصائصه سبحانه. ولا شك أن هذا أيضا باطل، سواء من الذين أعطوا لبعض الأنبياء من خصائص الربوبية والألوهية كما أعطوا لعيسى، أو بعض من يعتقد في المخلوقات سواء من الصالحين من يعتقد أن فيه شيء من هذه الخصائص يصرف له العبادة، أو يعتقد أنه يتصرف في الكون. فيسمون الأقطاب والأبدال والغوث وغير ذلك من المسميات التي لا مستند لها والتي تتضمن عقائد مخالفة لا تجوز. نعم، هذه السورة اشتملت على توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، بل على أنواع التوحيد الثلاثة، وذلك لأن قول الله جل وعلا قل هو الله أحد دليل على توحيد الأسماء والصفات، قوله جل وعلا الله الصمد يتضمن معنى الألوهية والذي يتقرب إليه عباده ولم يلد ولم يولد وهذا دليل كماله وغناه وهو من معاني توحيد الربوبية، ولم يكن له كفوا أحد يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فليس له شبيه ولا نظير لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة الفلق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أي قل متعوذا أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها.
نعم. ثم جاءت سورة الفلق، وسورة الفلق جاءت في ترتيب المصحف بعد سورة الإخلاص، ومناسبة هذا الترتيب أنه بعد أن بين الله جل وعلا توحيده سبحانه وأنه لا شبيه له ولا نظير، جاء في هذه الآية أو في هذه السورة بيان ما يستعاذ به سبحانه وتعالى من الشرور، وأنه الذي يعيذ عباده إذا كان هو المتفرد بالتوحيد، فهو الذي يملك لعباده الضر والنفع. قل أي يا محمد متعوذا بالله سبحانه وتعالى أعوذ، والعوذ هو اللجوء والاعتصام، أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم. قال برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. الفلق الافتراق، والفلق قال أهل العلم يشمل كل ما يفلقه الله سبحانه وتعالى عن غيره، كل شيء يفلق عن غيره فهذا فلق. وذكر الله جل وعلا هنا فقال بعد ذلك ومن شر غاسق إذا وقب، هذا يأتي معنى أنه تخصيص بعد تعميم. فالفلق مثل ظلمة الليل يفلقه الصباح، ظلمة الليل يفلقه الصباح. وهذه آية حسية، وظلمة الشرك يفلقه التوحيد، وهذه آية معنوية، يذهب الله جل وعلا الشرك إذا أقام الإنسان التوحيد، ويذهب البدعة إذا أقام الإنسان السنة، ويذهب المخالفة إذا أقام الإنسان المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال من شر ما خلق، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أو يحدد هذا الشر، وإنما عمم فقال من شر ما خلق. يدخل في قوله جل وعلا من شر ما خلق جميع الشرور، جميع الشرور. سواء من الإنس أو الجن أو الحيوانات أو غير ذلك. والذي يصيب العبد من الشرور لا يخلو من قسمين: إما بسبب ذنب كانت عقوبة للعبد إذا أذنب أن يصاب بهذا البلاء أو بهذه المصيبة، فإذا هذا الأمر الأول وهو البلاء بسبب الذنب. الأمر الثاني أن يكون هذا البلاء من غيره وليس منه هو، أن يكون من غيره، وما كان من غيره فهو على قسمين: إما أن يكون من مكلف كالإنس أو الجن، أو أن يكون من غير مكلف كالهوام والحيوانات وغير ذلك. كل هذه الأقسام فيها شر، النفس فيها شر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولذلك هناك النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، وهناك النفس اللوامة التي تناقض هذه الأمارة التي تلوم صاحبها، هذه لوامة. فإذا الشر يقع من الإنسان من نفسه على نفسه، ويقع من غيره عليه، وما كان من غيره فإما أن يكون من مكلف فهذا حسابه على الله سواء كان من الجن أو من الإنس، أو أن يكون من غير مكلف هو من الهوام ومن الحيوانات ومن غير ذلك. فعندما تقول قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من جميع هذه الشرور، من أذية إنسان أو من أذية جان أو من لدغ عقرب أو من لسع ثعبان أو من أذية حيوان أو غير ذلك. نعم.
ثم خص بعد ما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية.
من شر غاسق، ومن شر غاسق إذا وقب. قالوا الغاسق هو الظلام، ظلمة الليل إذا وقعت، أو الليل إذا أظلم، والليل مخوف، الليل مخوف، ولذلك الشياطين تكثر في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في النهار، ولما سئل مسيلمة الكذاب: متى يأتيك الوحي، متى يأتيك شيطانك؟ قال: في ليل دامس، وقت الشياطين، الشيطان الذي يأتيه يوحي إليه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الأولاد في أول الليل، هذا وقت الشياطين، خروج الشياطين. ثم قال العلماء: وفي الليل أيضا خروج السباع والحيات والعقارب، وفي الليل أيضا يكون السراق، ما يسرق في النهار، ينتظر إذا جاء الليل ليستتر بظلامه فيسرق ويعتدي، وأكثر ما تكون الجرائم في الليل. ولذلك يتعوذ الإنسان من شر ما خلق، ثم خصص الله جل وعلا هذا التعميم، أنه عمم، قال من شر ما خلق، ثم ذكر بعد ذلك شيئا مما خلق وهو الظلام، وذلك لزيادة إبراز المعنى والخصوصية.
نعم.
ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنف في العقد التي يعقدنها على السحر.
ومن شر النفاثات في العقد، أي من شر السواحر التي يستعن على سحرهن بالنفث، الساحرات. وإن كان الاقتصار على الساحرات غير سديد، لأن السحر يحصل من الرجال ويحصل من النساء، والذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل. إذن على ماذا يعود الضمير؟ قال بعض المحققين من أهل العلم: يعود الضمير في قوله ومن شر النفاثات الأنفس الشريرة، أو الأرواح الخبيثة. فإذا التأنيث يعود إلى الأرواح ويعود إلى الأنفس التي في هؤلاء الناس، سواء كانوا رجالا أو نساء. والنفث هو قراءة شيء ينفثون عليه بعد ذلك في عقد، سواء من الحبال أو من الشعر أو من غير ذلك، وذلك حتى يعقد هذا السحر ولا يفك. وسواء كان سحر عطف أو كان سحر صرف، كلا النوعين. وهذا فيه بيان أن الذي يقي من السحر هو الله جل وعلا، وهو الذي يدفعه، وأن من الأسباب في دفع السحر قراءة هذه السورة وسورة الناس، وهما المعوذتان مع سورة الإخلاص كما تقدم معنا. والسحر له حقيقة، هو ليس خيال، وله طريقتان: إما أن يكون عن طريق الشياطين والاستعانة بهم لإيقاع السحر، وهذا لا شك أنه كفر لا يجوز وخرج من الملة، وإما أن يكون بسبب الأدوية، هذه الأدوية التي تحدث في جسم المريض ما يحدثه السحر، ما يحدثه السحر. نعم. فإذا كلا النوعين لا شك، كلا النوعين لا شك في تحريمه. نعم.
قال رحمه الله: ومن شر حاسد إذا حسد. والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود، فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العائن، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله.
ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد. ما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهو خلاف الغبطة. الغبطة أن تتمنى هذه النعمة التي عند غيرك أن يكون لك مثلها، ولا تتمنى الزوال. الحسد أول معصية عصي الله جل وعلا بها. قال إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، حين أمر الملائكة أن تسجد له عليه الصلاة والسلام. وهذا المرض وهو الحسد، هذا الحسد اعتراض على القدر، في اعتراض على قدر الله جل وعلا، ويحتاج إلى معالجة ومدافعة. وقد قيل: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وخطورة الحسد بهذا المعنى، وهو تمني زوال النعمة عن الغير، أن فيه اعتراض على قدر الله جل وعلا، وفيه اعتراض على ما كتبه الله جل وعلا من الرزق، سواء لك أنت أو لغيرك. فالحسد يجعل صاحبه لا يرتضي ما آتاه الله جل وعلا من المال، يراه قليلا، ويعترض على ما وهبه الله جل وعلا لغيره من المال أنه أكثر منه. فإذا لابد لمن أراد أن يدفع عن نفسه هذا المرض العضال العظيم، أولا أن يعلم أن كل شيء بقدر الله، وأن الله جل وعلا قسم بين عباده الأرزاق، وأن الله جل وعلا كما أعطاك شيئا منع غيرك من هذا الشيء، وكما أعطى غيرك شيئا فإنه منعك من هذا الشيء. ولا بد أن يعلم العبد أن من العباد ما لا يصلحه إلا الفقر، ومن العباد ما لا يصلحه إلا الغنى، ومن العباد ما لا يصلحه إلا المرض، ومن العباد ما لا يصلحه إلا العافية. هي أرزاق قسمها الله بين عباده. فهذا الفقر أبعد الإنسان عن الطغيان وعن الفساد في الأرض، وهذا الغنى الذي قدره الله على فلان كان عونا له على طاعة الله جل وعلا، وهذا المرض الذي ابتلى الله جل وعلا فلانا بسببه كان سببا له للجوء إلى الله، ولو عافاه ترك العبادة. إذن هذه أرزاق، يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. وإذا وقع من الإنسان الحسد فينبغي له أن يدفع ذلك، وذلك بالدعاء للمحسود أن يبارك الله له في ماله، أو يبارك الله له في علمه، أو يبارك الله له في أهله أو في بيته، وأن يدعو له، ولا سيما في الخلوات دعاء بالغيب. وكذلك أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هو، فهو الرزاق سبحانه، وأن لا ينظر إلى النعم التي بأيدي الناس، لأن الله جل وعلا أنعم على غيرك بمال، لكن أنعم عليك بعافية، وأنعم على غيرك بجاه ووظيفة، ولكن أنعم عليك بالتمسك بالسنة، أنعم على غيرك بالأموال الكثيرة، بالقصور والدور والعقارات، لكن أنعم عليك بالتوحيد، فتعرف نعمة الله جل وعلا عليك ولا تنكرها. وأما بنعمة ربك فحدث، فلا ينظر الإنسان إلى ما أنعم الله جل وعلا لغيره، وإنما ينظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، ولكن انظروا إلى من هو أدنى منكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. لأن الإنسان إذا رأى نعمة الله في عند غيره ازدر النعمة التي وهبه الله جل وعلا إياها. والنعم لا تقاس بالمال ولا تقاس بالعافية. أعظم النعمة نعمة الإسلام، أعظم النعمة نعمة التوحيد، أعظم النعم نعمة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه النعم العظيمة التي ينبغي أن تذكر فتشكر، وينبغي أن نسأل الله جل وعلا المزيد منها. من المسائل التي ذكرت في هذه السورة وهي مسألة الاستعاذة بالله، والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا، تعب نصب. لا يزيدك الاستعاذة بالمخلوق إلا نصب وبعد عن الله، فلا تكون الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا. لا تكون الاستعاذة أو لا يوجد استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه، لا، الاستعاذة فقط لله جل وعلا وبالله سبحانه وتعالى. وفيها بيان أن فعل الحاسد أو فعل العائن إذا أضرك أن الإنسان لا يعاقب على ذلك، فإن العقوبة والجزاء على العائن أو على الحاسد. قد أدخل العلماء العائن كما هو في كلام المصنف رحمه الله في أمر الحسد. والعائن يقول أهل العلم أضر من الحاسد، العائن أضر من الحاسد. وقالوا كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن، كل عائن فهو حاسد وليس كل حاسد هو عائن للإنسان. نعم، يعني هذه السورة وما سيأتي من سورة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى مثلهن قط، لم يرى مثلهن قط. ولذلك يقرأها الإنسان في الصباح ويقرأها في المساء، لأنها آيات استعاذة يتعوذ بهما الإنسان من الشرور، وهي بإذن الله جل وعلا تحفظ العبد. ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر نزلت هاتان السورتان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت عائشة ترقيه بهاتين السورتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما. فالعبد لا يخلي نفسه حفاظا على عقله وعلى جسده وعلى دينه من أن يتعوذ بهما. ولذلك شرع في الأذكار فيما قبل النوم وفي غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: تفسير سورة الناس وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس أن يتأخروا إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم.
نعم، سورة الناس وهي إحدى المعوذات، قل يا محمد أعوذ برب الناس، ذكر الله جل وعلا برب الناس ملك الناس إله الناس، فذكر الربوبية وذكر الملك وذكر الألوهية، وذكر هذه الألفاظ الثلاثة في أول السورة بيان لعظمته جل وعلا، وأنه هو الذي يدفع عن عباده الشرور، وأن الملك حقيقة هو ملكه سبحانه، وإذا كان هو المالك حقيقة وهو الإله حقيقة، وإن كانت هناك معبودات كثيرة لكنها معبودات باطلة لا تعوذ أصحابها، فإن الذي يحفظ عباده هو مالكهم حقيقة وهو إلههم حقيقة. فهذه السورة كما قال الشيخ مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان، قال من شر الوسواس الخناس، الوسواس إبليس الذي يوسوس في الصدور، والخناس الذي يخنس يتأخر يبتعد إذا ذكر الله جل وعلا، وهذا فيه بيان أن ذكر الله جل وعلا يذهب الشياطين، ذكر الله جل وعلا يذهب الشياطين، وأن الوقاية من شرهم بذكر الله، وأعظم ما يذكر الله جل وعلا به قراءة القرآن. فقال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، لم يقل الذي يوسوس في قلوب الناس، لأن القلب داخل الصدر، ولأن الوسوسة تأتي من الصدر إلى القلب ترد عليه. الله جل وعلا مكن للشيطان أن يدخل في جسد الإنسان الذي لا يتحصن وربما يوسوس له، ولذلك جاء في الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يسير فيه مسيرة الدم في جسده، ويوسوس الشيطان للإنسان في مواضع كثيرة، يوسوس له في الصلاة مثلا، وقد جاء في الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوسوسته أنه قال أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، يشغل الإنسان فيقول للعبد أي في الصلاة أذكر كذا أذكر كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري صلى ثلاثا أم أربع ركعات، من الشيطان يوسوس له مجرد أن يدخل إلى الصلاة يتذكر جميع المشاريع وجميع المشاوير وجميع الواجبات التي عليه، فيرتب جميع هذه الأشياء ولا يخرج من الصلاة إلا وقد أتمها في خاطره. طيب والصلاة ماذا بقي لها؟ ولذلك يدخل العبد إلى الصلاة يكتب له نصفها، يكتب له سدسها، يكتب له تسعها، يخرج من الصلاة ولم يكتب له شيء، وهذا بحسب خشوعه واستحضاره في الصلاة. ويوسوس الشيطان للإنسان في باب الاعتقاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له من خلق الله عياذا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ذلك فليستعذ ولينتهي. إذن هما علاجان، أحدهما كما قال أهل العلم علاج إيجابي وعلاج سلبي. الإيجابي أنك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والسلبي أن تنتهي عن هذا التفكير. وكثير من الناس حصل لهم مثل هذا الوسواس الذي يوسوس، لأن ما هو الوسواس؟ هو حديث داخلي، همس. فينصرف الإنسان عن الأمور المهمة بسبب هذه الوساوس. وأول ما يبدأ الوسواس في الإنسان يبدأ به في طهارته، فتجد أنه ساعة كاملة وهو يتوضأ، وإذا دخل إلى بيت الخلاء ما يخرج منه إلا بشق الأنفس، وربما دخل وخرج عدة مرات بسبب الوسوسة. وإذا جاء يقرأ الفاتحة يرفع صوته ويكرر، وهذا لا شك أنه خطير. ثم قد يصل به هذا الوسواس إلى ما يسمى بالوسواس القهري، وهذا أمر يدمر حياة الإنسان، فهو يعيش بين الناس ولا يعيش معهم، يعيش في عالم آخر من الاضطراب والتفكير والخوف والشك، فيشك في أهله ويشك في زوجه ويشك في أولاده ويشك في نفسه، ثم والعياذ بالله يشك في دينه وفي خالقه. الواجب عليه أن يستعيذ من الشيطان وأن ينتهي عن هذا التفكير، هذا أفضل علاج وهو علاج نبوي. قد يوسوس الشيطان للإنسان فيشغل القلب بالحديث. أما قال صاحب موسى: إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان أنساني الحوت. الشيطان يوسوس للإنسان وينسي كثير من الأعمال، وفي أمور مهمة ينساها. وأعظم ما يوسوس به الشيطان أن يوسوس بين الزوجين، لأن من أعظم الغايات التي يريد أن يصل إليها الشيطان أن يفرق بين المرء وزوجه، فيحدث ويوسوس للمرأة بأن زوجها كذا ويذهب مكان كذا ويفعل كذا، إرادة للتفريق، ويأتي إلى الزوج الغافل فيقول: ربما زوجتك تفعل كذا أو تتصل بكذا أو تراسل كذا، أو فيوقع في قلبه الشك، فإذا استسلم له استطرد معه واسترسل. ثم ربما يبتلى فيجد من القرائن ما تثبت عنده هذه الوسوسة الشيطانية، فيزيد البلاء بلاء حتى يصل إلى أمر الافتراق، تعاف المرأة زوجها ويعاف الرجل زوجته. ولذلك لما تأتي وفود الشياطين جنود إبليس يأتون إليه وهو على عرشه تحت الماء، فيقول له ذاك: فرقت بين الرجل وأخيه كذا، فعلت كذا فعلت كذا، فيقول هذا: فرقت بين الرجل وزوجه، قال: أنت أنت، ويقربه إليه، لأن في تفكك الأسرة تفكك للمجتمع وضياع للأبناء وضياع للتربية وضياع للأخلاق. ولذلك يستعيذ الإنسان من الشيطان ولا يسترسل معه، كما أنه لا يتبع خطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه السورة من السور التي تقرر التوحيد، ففيها توحيد الربوبية في قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، وفيها توحيد الأسماء والصفات في قوله ملك الناس فهو الملك جل وعلا وهذا من أسمائه، وفيها توحيد الألوهية قوله إله الناس أي المعبود سبحانه جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبا لنا حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
نعم، هذا الدعاء من المصنف رحمه الله نحن كذلك ندعو الله جل وعلا به. هذه السورة من السور العظيمة، وختم الله جل وعلا بها القرآن كما ابتدأ بسورة الفاتحة، فكانت الفاتحة فيها الثناء على الله جل وعلا والالتجاء إليه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا في هذه السورة الثناء على الله جل وعلا والالتجاء إليه والتعوذ به من شر الشياطين. وكان ما بين هاتين السورتين هو يحقق هذا المعنى من العبودية لله جل وعلا، ومن الالتجاء إليه، ومن السير على هديه، ومن الأخذ بكتابه، ومن امتثال أوامره، ومن اجتناب نواهيه. والقرآن كله هداية للناس. وهذه السورة كسابقتها من السور التي يتعوذ بها والتي يرقى بها، فيحرص العبد على أن يلتزم دائما بذكر الله جل وعلا، وأن يحصن نفسه من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. هذا ما ذكرناه في هذه المجالس من أمور ذكرها أهل العلم ومما وقفنا عليه، ولا شك أن في كثير منها القصور، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من المتدبرين لكتابه، وأن يجعلنا من المهتدين بهديه، وأن يغفر لنا ما فرطنا فيه. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يختم لنا بالصالحات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.